بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الإسرائيليات وكيف تسربت إلى مصادر الحديث عند المسلمين، والتي نشأ عن ذلك أضرار كثيرة في مجال العقائد والمعارف الدينية. أولا، تعريف الإسرائيليات بحسب الاصطلاح المتداول أنها تلك الأحاديث والأخبار والمعلومات التي أصولها موجودة في الثقافة اليهودية أو المسيحية المحرفة، وانتقلت ضمن ظروف تاريخية خاصة إلى الساحة الإسلامية، ورويت باعتبارها جزءا من هذه الثقافة، وصارت في مصادر المسلمين الحديثية باعتبارها جزءا من ثقافة المسلمين، بل جزءا من أحاديثهم، بل نسبت في كثير من الحالات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه قد تكون أصولها يهودية، قد تكون أصولها مسيحية، ولكن في الحالتين كانت مما حرف من كتب اليهود والنصارى، وليست المقصود هنا الثقافة المشتركة بين المسلمين وبين اليهود، فإن هناك قسما من الثقافة المشتركة بين جميع الديانات السماوية، كتوحيد الله عز وجل والإيمان بالمعاد والإيمان بالرسل جميعا وكراهة الظلم والعمل بالواجبات وفي التشريعات قضايا الصلاة والزكاة والطهارات وأمثال ذلك. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في حديثنا عن تشريع العبادات، وذكرنا العناصر المشتركة بين الديانات السماوية. هذه لو وردت لا نعتبرها من الإسرائيليات، لأنها عنصر مشترك بين ديانة الإسلام وبين الديانة اليهودية، بل سائر الديانات والأنبياء قد جاءوا بها. إنما هناك أمور طرأت على تلك الديانات على أثر التحريف التي تعرضت له، وقد ذكرنا أمثلة من التحريفات التي عرضت للديانة اليهودية وللديانة المسيحية عند حديثنا عن قصة الديانات والرسل. هذه الأمور المحرفة بعضها انتقل في برهة زمنية محددة إلى ثقافة المسلمين. بين قوسين، عندما يتحسس الإنسان ويعارض هذه الإسرائيليات، فليس هذا لوضع سياسي خاص، مثلا على أثر الصراع الإسلامي الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي أو اعتداء إسرائيل، ما له ربط في هذا. هذا موضوع سياسي له محدداته، ذاك الموضوع موضوع علمي وثقافي وديني. هذه الإسرائيليات مرفوضة سواء كان هناك صلح وسلام مع إسرائيل أو كانت هناك حرب ومعارك، لأن تلك الإسرائيليات هي أفكار منحرفة، مو فقط حرفت العقيدة والثقافة والمعارف في تلك الديانات، وإنما بانتقالها أيضا إلى المسلمين أيضا حرفت في أفكار المسلمين. فإذا هذا في تحديد ما هي الإسرائيليات التي نتحدث عنها والتي نعتبرها إحدى المشاكل التي لا تزال موجودة في كتب الحديث والتفسير عند المسلمين. كيف صارت هذه؟ وما هي الأسباب التي جعلتها تنتشر؟ هناك أسباب تتداخل مع بعض العوامل التاريخية، لذلك سنذكرها بشكل واحد، مع أنه بعضها يرتبط بالزمان وبعضها يرتبط بالسبب، لكن سنتحدث عنها في عنوان واحد. من الأسباب التي يشير إليها الباحثون اللي أدت إلى انتشار الإسرائيليات وتسربها إلى مصادر المسلمين رواة وروايات وكتب ومصادر، القرار الخاطئ الذي اتخذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في منع التدوين ومنع التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما تحدثنا عنه في أوائل الشهر المبارك. التدوين منع لحديث النبي، ونقل الحديث أيضا النبوي ضمن مبررات غير مقنعة أيضا تم المنع منه، فصار خلأ في الساحة العلمية والثقافية. تمر آيات في القرآن تحتاج إلى تفاصيل، تحتاج إلى أسماء، تحتاج إلى شرح، فإذا لم يكن هناك حديث نبوي يتداول، ولم يكن هناك عالم رباني يحدث، عندها سيلجأ إلى أفراد آخرين. في هذه الأثناء، في هذه الفترة بالتحديد، جاء عدد من علماء اليهود والنصارى وأسلموا وحملوا معهم كل الثقافة اليهودية والمسيحية. يعني إجا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود وعلمائهم، توفي سنة 32 هجرية، وأسلم كما قالوا أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني على الأقل حدود 35-25 سنة أو نحوها هو موجود في ساحة المسلمين. فإذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أحد يحدث ولا أحد ينقل الحديث النبوي، والناس تحتاج إلى إجابات، تصدى أمثال هؤلاء. بل في وقت لاحق كما سنشير جعل هؤلاء قصاصا في الحديث في المسجد النبوي، يقصون أخبار الأمم السابقة وتواريخ الأنبياء وما جرى في الأزمنة السحيقة وفي كيفية بداية الخلق وأمثال ذلك. طبعا هؤلاء مخزونهم العلم كله من التوراة المحرفة والأناجيل المحرفة والثقافة اليهودية غير الصافية. إجينا وسلمناهم ماذا؟ منصب القصص، يعني مثل خطيب منبري محدث في مسجد رسول الله، من هالصوب لا ينقل الحديث عن النبي، من هالصوب واحد جاي عنده مخزون كبير في تفاصيل كثيرة، فمن الطبيعي أن يأخذ عنه المستمعون. هذا في سنة، توفي سنة 32 هجرية. كعب الأحبار نظيره في ذلك أيضا، حبر من أحبار اليهود من اليمن، كعب ابن ماتع الحميري، هذا أيضا أسلم، اختلفوا فيه هل أسلم في زمان أبي بكر أو في زمان عمر، لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله، فإجى هذا أيضا وتبوأ موقعا متقدما، وأيضا شارك في قضية إطلاق القصص. القصاص أساسا كانوا يقصون، هذا التعبير موجود، القصاصون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا توفي سنة 43 هجرية، وهذا يعني أفرط كما قيل في الكلام، حتى أن الخليفة الثاني نقل أنه قال له لقد أكثرت وأحرى بك أن تكون كاذبا. فإذا كان الخليفة اللي كان هو بالنسبة إلى ما في مشكلة أن يقص هؤلاء
مع ذلك استكثر عليه، فكيف كان سيكون أمره في الواقع؟ ولذلك قيل إنه انتقل إلى الشام فيما بعد. تجي إلى شخص ثالث وهو وهب ابن منبه، متوفى في زمان الإمام الباقر عليه السلام سنة 114 هجرية. هذا أيضا شكل المرحلة الثانية تقريبا من استمرار تسريب الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين. ومثله عبد الملك ابن جريج، هذا في سنة 150 هجرية توفي بعد زمان الإمام الصادق عليه السلام ووفاته بقليل وشهادته عليه السلام. فهذه الحلقات كانت ذات دور مهم جدا في تسريب الثقافة اليهودية والمسيحية والأفكار المحرفة والخاطئة إلى المسلمين. الأمر الثالث أو الثاني أنه تم استقبال الثقافة اليهودية والإسرائيلية استقبال استثنائي حسب التعبير من قبل بعض الرواة. سينقلون أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص اللي قريش نهته أن يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه بشر يرضى ويغضب، هذا في معركة اليرموك حوالي سنة 15 هجرية مع الروم أصاب زاملتين كبيرتين من كتب اليهود والنصارى. في المعركة تلك صار أن حصل مثل حقيبتين كبيرتين مملوءتين بها بهذه الكتب اليهودية والنصرانية. هم عندهم حديث خاطئ، إما خاطئ في أصل معناه أو في روايته، أن النبي قال ونحن لا نعتقد بذلك: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا أولا احنا لا نعتقد به، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ذا حساسية استثنائية للتسرب الفكري اليهودي والنصراني للمسلمين، حتى أن أحد أصحابه، راجعوا في هذا التعبير أمتهوكون أنتم، سواء في الإنترنت أو الكتب راح تشوفوا تفصيل القضية، أحد أصحابه يقول أنا شفت واحد عنده أوراق من التوراة فأمرته أن يستنسخها لي، وإجيت أخبر النبي وأقرأها عليه، ووجه رسول الله يتغير من الغضب، فأشار لي أحد الأصحاب قال لي: ويحك، أما ترى رسول الله صلى الله عليه وآله قد غضب من ذلك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. انت جايب إلي أخبار ومعلومات وقضايا من التوراة جاي تبيعها علي مثلا؟ أنا محيط بالتوراة الأصلية أعرفها وبالكتب السماوية كلها، ما آتى الله نبيا كتابا إلا وأعطى علمه لمحمد. فأنت جاي تبيع لي هذه الأشياء وهي محرفة؟ لو موسى بن عمران الآن يبعث لازم يسمع كلامي وما ينطق أمامي بشيء، لازم يتبع كلمات رسول الله الخاتم. فإحنا لما يجي واحد يقول لنا أن النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نقول له النبي اللي عنده حساسية ما حاضر يسمع هو بأذنه مع علمه بالصحيح والخطأ منها، يروح يعطي أمته إلى من يحدثهم عن بني إسرائيل أحاديث لا يميزون الخطأ فيها من الصواب؟ غير معقول. ثم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما هو المقصود منه؟ هل هو في سياق المدح لهم، في سياق الذم لهم، في سياق أنه أخذوا الحديث من عندهم؟ ماذا، ما هو المقصود أساسا هذا الحديث؟ أولا نحن لا نعتقد بصدوره عن رسول الله، ولو فرضنا أنه صادر عن رسول الله فهو مجتزأ من سياقه، ما معلوم ما هو المقصود منه. تتارة في سياق مدح لشخص تقول حدث عنه ولا حرج، يعني امدحه المدح الكبير. مرة تقول حدث عنه ولا حرج في سياق الذم، أن هذا مجرم غير مؤمن فاسق، حدث عنه ولا حرج. مرة ثالثة أخذ رواياته، انقل ما نقل. زين انقل ما نقل، صاروا أولى بالمسلمين، أولى من المسلمين. المسلم ما يصير تحدث عنه إلا إذا كان ثقة، تحدث عن بني إسرائيل كلهم ولا حرج. فهذا أضافوا مثل هالحديث إلى ذلك. وعبد الله ابن عمرو ابن العاص قام يحدث مما وجد في تلك الكتب التي روي فيها قضايا من بني إسرائيل، وألف فيها مؤلفون يهود أو مسيحيون. من الطبيعي أنه لما يؤلف هؤلاء سيؤلفون ضمن الثقافة السائدة، وكانت ثقافة محرفة. لذلك حتى بعض المسلمين كانوا إذا حدثهم عبد الله، حدثهم عبد الله ابن عمرو بن العاص بحديث، يقولون له هذا من حديث رسول الله أو من تلك الصحف اللي أخذتها من الزاملتين، حدد لنا هذا من أي واحد منهم، من هذا من رسول الله على العين والرأس، من ذاك لنا فيه الخيار في قبوله ورده. فأنت تلاحظ لما يجي محدث من المحدثين المكثرين مثل عبد الله بن عمرو ويحدث الناس بما أصابه من كتب يهودية ونصرانية، من الطبيعي أن قسم من الناس تتسرب إليهم هذه الأفكار. بل ينقل أن أبا هريرة الدوسي، وهذا من مصادر مدرسة الخلفاء، هذا النقل ليس من مصادر الإمامية، أن أبا هريرة عندما جاء كعب الأحبار وأعطي منصب القصص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء سمع به فجاء إليه وقال له أنا ترى ما أشبع من العلم، رويت كثير من الروايات عن رسول الله وما أشبع من العلم. طيب فأخذ وسمعت بيك فجيت أخذ منك. فمدحه كعب الأحبار وأثنى عليه وبين له أن هذه من صفات الصالحين، أنه يأخذون العلم ويستوعبونه وإلى آخره. فلزمه أبو هريرة مدة بقائه. زين أبو هريرة واحد من أهم المحدثين عند المسلمين، لا سيما في مدرسة الخلفاء. حتى لو ما قلنا أن شخصا يتعمد تسريب الثقافة اليهودية، هي لما تمتزج وتختلط خلاص بعد يصير الإنسان غير واضحة عندها الحدود تماما، وهذا ما أشار إليه بعضهم كما سنأتي عليه، أنه بعضهم سمع هذه الأحاديث من أحبار اليهود ثم رفعوها عن النبي، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والمحدثون فيما بعد دونوها عنهم وصارت في الكتب التي يتداولها المسلمون. فهذا أمر ثاني، من جهة تم منع الحديث عن رسول الله وسمح بالقصاصين وللقصاصين من أحبار اليهود يعبر عنهم بعضهم بمسلمة أهل الكتاب، وهؤلاء كان عندهم معلومات كثيرة. الآن مثل كعب الأحبار إذا مثلا توفي سنة 43 هجرية، على الأقل عنده 30 سنة 40 سنة أقل أكثر هو قد استوعب الثقافة اليهودية وعايشها وحفظها. إذا إجا وصار مسلم مو زر هو يطفيها الشكل وتنمسح كل الملفات من ذهنه، جصار مسلم. لا نقول مثلا، لا نقول أنه تعمد أن يسرب الثقافة اليهودية، بس هل سوى إلى هالملفات ديليت؟ ليس كذلك، تبقى هذه المعلومات، تبقى هذه المعارف موجودة، وبل هي جهة تميزه على غيره، كيف يتخلص منها؟ الآن إذا جاء في وسط المسلمين أراد أن يقرأ لهم القرآن، كل المسلمين يقرؤون القرآن، إذا أراد أن يعرف لهم المعاني اللغوية للآيات كلهم يعرفون ذلك، ما هي ميزته عليهم؟ ميزته فيما لا يعرفونه من أخبار التوراة والإنجيل والقصص والقضايا التي لم يطلع عليها المسلمون. فكيف يتخلص عن جهة ما هي ميزته لهذا الغرض؟ ليش بعضهم يجون، وهذا من العجيب، عبد الله بن سلام هو يروي، وعادة إذا واحد يروي هو مدحا في نفسه فمادح نفسه، يقرأ عليك السلام، يقول أنا قال لي النبي أنت عندك علم الكتاب ونزلت فيك الآية ومن عنده علم الكتاب. وعند بعض المسلمين مو علي بن أبي طالب اللي عنده علم الكتاب، لا، هذا عبد الله بن سلام اللي يثبت هذا بروايته هو نفسه. زين، أساسا علم الكتاب أي كتاب المقصود؟ إذا كتاب التوراة والإنجيل هذا المحرف، لا قيمة لهذه المعلومات المحرفة. إذا علم الكتاب يعني القرآن، متى لحق يقرأ الكتاب ويهضم معانيه وتفسيره ويقول له النبي أنت عندك علم الكتاب، وهو قد أسلم كما قيل في زمان رسول الله وأواخر زمانه. طيب، فوجد هؤلاء وبثوا هذه الثقافة، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن هذه الإسرائيليات تتوافق مع طبيعة الإنسان في البحث عن التفاصيل والغرائب، ولذلك تسربها ودخولها سهل. الآن أنت لو مثلا رحت إلى الأهل وقلت لهم أنا اليوم رحت إلى المسجد وكان هناك محاضرة ومجموعة من الناس الطيبين ثم رجعت إلى البيت، أهلك يقول لك زين فشنو؟ ما هو الخبر؟ هذا مو خبر، لازم تخلي في الخبر كما يقولون شنو؟ أكشن، فانتازيا، تفاصيل، إبهار. طيب، رحنا إلى المسجد وإذا مثلا بالثريا لا سمح الله كذا يصير، هذا خبر ينقل وهو يستمعه بشوق وينقله إليك، انتبه ما بيصير شيء. هذا يعتبره خبر، يشتاق إلى أن يستمع كيف صار، شلون صار، أحد صار في كذا، ما صار في كذا. هذا التفصيل المشوق والجذاب هو اللي يجعل حدث من الأحداث خبرا ينصت إليه ويستمع وينقل. أما إذا شيء مو هالشكل، لاحظوا القرآن الكريم شال هذا الجانب. ليش؟ لأن مو غرضه الإبهار، مو غرضه الإثارة، غرضه الموعظة والدرس الأخلاقي. لذلك انت تمر في سورة مفصلة، أطول قصة في القرآن الكريم في سورة من السور هي قصة يوسف وسورة يوسف، صحيح ولا لا؟ أهم شيء كما يقولون في الحبكات الدرامية والسيناريو إظهار البطل فيها، اسمه ورسمه وشكله وكذا وإلى آخره. اسم بطلة الفيلم حسب التعبير زليخة ما موجود في القرآن الكريم. ليش؟ لأن مو الغرض أنه هذا شنو اسمها وشلون كان جمالها وطولها وعرضها وبياضها لباسها، هذا كله مو مهم. المهم هي التجربة الأخلاقية التي وقعت فيها ثم تابت عنها، هذا هو المهم. بس اللي يريد يستمع القصة ما يريد بس هذا، يريد تفاصيل، يريد حشاوي، يريد إبهار، طول، عرض، كيف لما خلق الله الأرض، شقد حجم الأرض بالكيلومترات، ما أدري شنو كان موجود ذاك الوقت. الله يقول خلق الله السماوات والأرض، بس انتهى الموضوع. لما يجي واحد يفصل هالتفاصيل، شنو صار، شنو حصل في قصة آدم، يجيب لك فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لما التوراة تجي لك، لما القصص تجي لك، تقول ها الشيطان دخل في بطن ما أدري حية، الحية كانت هالشكل، سللت من الصوب، اختفت من ذاك الصوب، قامت من ذاك الصوب، صارت قصة وسالفة يستمع إليها. هذا العنصر أيضا أثر في رواج واستماع الإسرائيليات لوجود حالة الإبهار والتفاصيل، حتى لو كانت تفاصيل كذب من تأليف الأحبار والرهبان والكلام غير الدقيق، لكن موجودة هذه والناس يحبون يستمعون إليها. مجموع هذه الأمور جعلت ما هو موجود خطأ في الكتب السابقة يتسلل إلى الأحاديث والتفاسير. بعض التفاسير أصلا متروسة من هذا، مثل ما قيل عن تفسير مقاتل، تفسير مقاتل مملوء بقضايا الإسرائيلية. لا، الصحاح موجود فيها، كتب الأحاديث موجود فيها. أورد لك بعض الأمثلة على ذلك مما ذكروه بعد الصلاة على محمد وآل محمد. مما ورد من الأحاديث أنه أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وزاد أحمد عن أبي هريرة في 7 أذرع عرضا، طول 60 ذراع، الذراع حوالي 0.5 متر يعني 30 متر، عمارة من 10 طوابق تقريبا. الله خلق آدم على صورته مثل ما الله بشكل، الله خلق آدم على نفس الصورة، رأس، صدر، رجلين، يدين، إلى غير ذلك. بعضهم قال سألوني عن كل شيء بس لا تسألوني عن اللحية وعن بعض الأماكن الأخرى. زين، هذا الحديث إذا تروح تراجع، ذكرنا ذات مرة أنه أولا هذا نقل الحديث هو نقل مجتزأ، فيما ذكرنا أنه قال شخص لآخر لعنك الله ولعن من يشبهك أو من أنت على صورته. شيء آخر أكو أيضا، وهو أن هذا بهالمعنى بالضبط موجود في التوراة، وهذا الحديث هو نفسه الفقرة 27 من الإصحاح الأول من سفر التكوين. سفر التكوين مثل أجزاء التوراة، عبارة عن أجزاء، شلون القرآن 30 جزء، التوراة اللي يسموها العهد القديم فيها أسفار سفر مثل جزء، في هذه الأسفار توجد فقرات مثل الآيات، وفيها إصحاحات قسم مثل الحزب عندنا، شلون الحزب بالنسبة إلى الجزء، الإصحاح بالنسبة إلى السفر هو شيء من هذا القبيل. فيه موجود شنو؟ فخلق الله الإنسان على صورة الله، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. هذا احنا ما نعتقد أن التوراة الحقيقية فيها هذا الكلام، التوراة الموجودة التي حصل لها التغيير والتبديل موجود فيها. فهذا انتقل، خلق الله آدم على صورته، أصلها خلق الله الإنسان على صورته. فإذا يتبين القضية مو بس هكذا أنه نقل مجتزأ، وإنما أيضا أكو إله أصول إسرائيلية. مثال آخر إجمالا، خلينا أنا أقول لك، كل حديث ينتهي إلى التشبيه أو التجسيم أو الرؤية أو ما شاء أو التغير والتبدل في الله عز وجل، الضحك والحركة والانتقال وينزل من فوق إلى تحت، كلها هذه لها أصول إسرائيلية من الإسرائيليات. لاحظوا مثلا الحديث الآخر الذي يقال فيه أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، اشتكت عيناه، ما دام على صورة الإنسان وعلى صورة آدم إله عين، طيب ولتصنع على عيني أيضا، فإذن إله عين. زين، إذا إله عين هذه مرة تصير صحيحة ومرة تصير شنو؟ تعبانة مريضة. فينقلون في أحاديثهم أن الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة، ما أدري شلون كانوا يقولون، لا الله يسلم عيونك، ولا واحد لازم آخر، إذا إنسان يقول لا الله يسلم عيونك، إذا الله نعوذ بالله، إذا الله اشتكت عيونه ماذا يقال له؟ فعادته الملائكة وبكى على، كما ذكر ذلك الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله في أصل الشيعة وأصولها، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، صار فيها رمد. وهذا الحديث مشهور أن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل، إذا قعد على العرش ماله، هذا الرحل يعني العرش حسب تعبيرنا يطلع صوت، كما بالنسبة إلى بعض الكراسي الخشبية عندما لا تكون متقنة أو الحديدية. فأمثال هذه كثير. حديث الاستراحة نقلناه قبل ليال. الجيد أن بعض الأحاديث لنكارتها حتى من مدرسة الخلفاء أشاروا إلى أن هذا تسرب يهودي، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني، يقول في تعليقه على أحد الأحاديث لما قضى الله خلقه استلقى، اضطجع، ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وقال لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا. بس الله لازم شنو؟ هو اللي يستلقي ويوضع رجل على رجل، باقي الخلائق ما لها محق. في تعليق الألباني عليه قال إنه منكر جدا، ويستشم منه رائحة اليهودية، حيث يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض استراح، تعالى الله عما يقول الظالمون. ثم يقول بعد ذلك، هاي الملاحظة مهمة، يقول وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات، وقد رأيت في كلام أبي نصر الغاوي أنه روي عن كعب الأحبار. كعب الأحبار اللي كان يحدث في مسجد رسول الله وبقي يثقف المسلمين، يثقفهم بمثل هذا الأمر. ويؤيد ذلك عدة أسطر يقول ما ذكرناه. ثم يقول هو عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات. كعب كان له دور مهم، لذلك أبو ذر الغفاري لما إجا واعترض كعب الأحبار في مجلس عثمان على كلام أبي ذر الغفاري، شال العصا ورقعه على رأسه وقال له يا ابن اليهودية أنت تعلمنا ديننا؟ إحنا أصحاب النبي، احنا اللي جاهدنا من اجله، احنا اللي ثقفنا الثقافة، انت جاي في اخر الوقت تلقي علينا ما تعلمته من اليهودية؟ كما هو الشأن، يقول عن كعب كما هو الشأن عن كثير في كثير من الاسرائيليات، ثم وهم بعض الرواة فرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اذا رح يقول بس عن كعب الاحبار الناس ما يأخذون بكلامه. فقال قال رسول الله لما قضى الله خلقه كذا وكذا، وأنت ترى مثل هذا وأمثاله. فكثير من الروايات، هذه فقط أمثلة سريعة هكذا، ربما يصير فرصة أخرى نتعرض إليها، كثير من الروايات في هذا الباب أصولها أصول يهودية. كل حديث، تأخذ هذا كقاعدة، كل حديث يشم منه رائحة تشبيه الله بخلقه أو تجسيمه أو تركيبه أو انتقاله ونزوله وصعوده، كما قالوا إن الله ينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى فينادي هل من تائب يتوب فأغفر له، هو أصلها إن لله ملكا ينادي عن الله عز وجل وينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. شالت إن لله ملكا تأثرا بهذا التوجه التجسيمي والتشبيهي اليهودي، لأن هذا المحدث كما قلنا حتى إذا أحسن النية فيه تختلط عنده الأمور، فيظن ما هو حديث إسلامي نبوي صحيح كما يظن ذلك الحديث الإسرائيلي المروي عن كعب الأحبار ويأخذ. وكثير من الأحيان الأقرب إلى الناس ما يصل إلى عقولهم الصغيرة، الله راح والله نزل والله صعد والله إيد والله رجل وإلى آخره، لا سيما بعض الرواة الجهلة. ليش احنا نشوف أمير المؤمنين عليه السلام تكلم في علم التوحيد بشيء يحير العقول إلى الآن؟ وأكثر خطبه، الكثير من خطبه، أول ما يبدأ فيها يركز على قضية توحيد الله. فاطمة الزهراء أول ما تبدأ، جاي الطالب بفدك وإذا تيجي تبدأ لك درس مفصل في التوحيد. طيب ذكرنا هذا في كتاب إني فاطمة، شنو الغرض من هذا؟ لأن هذا تحدي حقيقي، أكو مشكلة حقيقية هنا موجودة. معرفة الله توحيده أمر ليس باليسير على قسم من الناس. فإذا هذا أيضا، أو ما يرد في شأن الأنبياء ما يرتبط بعدم تنزيههم، نسبة الخطيئة إليهم، نسبة الذنب إليهم، نسبة المعصية، نسبة ما لا يليق، هذه كلها أصولها أصول إذا كانت تتحدث عن الأنبياء السابقين أصولها من الإسرائيليات. عندنا في بعض كتبنا في الصحاح في المدرسة الأخرى إن إبراهيم كذب 3 كذبات، 3 كذبات. زين، وين هذه الكذبات؟ تروح تشوف أصولها في التوراة المحرفة، أنه لما جاء مع زوجته ونسبة الشيء يعني جدا غريب، لما جاء مع زوجته سارة ومر على أحد فراعنة مصر حتى لا يأذيهم ويخليهم يمشوا، طيب قال لأن هذه أختي مو زوجتي، لأنه إذا قال لأختي راح مثلا يطلبها للفراش وكذا وراح يمشيهم. لما قال إني سقيم كان يكذب، ما كان مريض. لما قال بل فعله كبيرهم كان يكذب. هذه أصولها عندما تجد ترجع ترى أصولها أصول يهودية وموجودة، يعني بالتتبع واحد يقدر يعينها بالإصحاح وبالفقرة وبالسفر في العهد القديم التوراة. تسربت هذه فيما تسرب وأمثالها إلى روايات ومصادر المسلمين. بطبيعة الحال لا نعتقد أن كل مشابهة بيننا وبين الإسرائيليين والثقافة الإسرائيلية هي باطلة. لا، ذكرنا في أول المبحث أن الأصول الاعتقادية، الأوامر الأخلاقية، كثير من الأحكام الشرعية هي متفقة بين الديانات، فموجودة عندنا وموجودة عندكم. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأكو هناك مجال واسع من الاتفاق في الأصول العقائدية والتشريعات الأساسية، لكن ولذلك احنا نتعجب من مثل صاحب منهاج السنة عندما يأتي ويقول مثلا الرافضة قالوا إن الإمامة والنبوة لا تكون إلا في بيت واحد وهو بيت آل محمد، وشابهوا في ذلك اليهود الذين قالوا إن الملك والنبوة لا تكون إلا في آل داود. زين، كل مشابهة هي منتقدة. زين، الله يقول في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا كأفراد، ولكن فيما بعد يقول وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فالقضية في هذا في آل إبراهيم وآل عمران، الأسرة كلها اصطفيت مو الشخص، بخلاف مثل آدم، بخلاف مثل نوح لم تصطفى عترته وذريته وأهل بيته، لكن هنا آل إبراهيم اصطفي الآل والأهل كما اصطفي محمد وآل محمد. كما شابه أيضا بعض الأنبياء بعض الأوصياء والأولياء في الأمة في مبدئهم وختامهم وشهادتهم، لأن المسار واحد والطريق واحد. التحريف والإسرائيليات التي حصلت إنما حصلت من قبل الأحبار والرهبان المنحرفين، وإلا المسار الأصلي هو مسار واحد. هذا يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه لأبيه بعد أن يئس أبوه من الولد وامتلأ رأسه شيبا، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الولد الذي سيقدر له أن يكون النبي الشهيد، هو يحيى بن زكريا. سيقدر له أن يكون النبي الشهيد يحيى. فلما صار في بني إسرائيل واحد من بني إسرائيل رئيسهم في ذلك الوقت، وكان بحسب الاسم والرسم هو إسرائيلي ومؤمن بالتوراة، لكنه من حيث الفعل كان فاسدا منحرفا فاسقا مخالفا لأحكام التوراة، مثل ما كان تماما في الحالة الإسلامية. يزيد من الناحية الرسمية يعتبر من أمة الإسلام، ولكنه يصفه الإمام الحسين: يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور قاتل النفس المحترمة. ومثلما يحيى اعترض طاغوت زمانه وقام في وجهه واعظا وناصحا ومخالفا لأعماله وطالبا للإصلاح، فكان أن قتله ذلك السلطان الظالم، كان بناء على طلب من امرأة عاهرة كان يأوي إليها في غير الحلال، وفي لحظة من لحظات الراحة معها قال لها: اطلبي مني ما شئت. قالت له: أريد رأس يحيى بن زكريا، لأن هذا يفسد علينا متعتنا، يؤلب الناس علينا، يعتبرنا كذا مخالفين للشريعة والناس تبغضنا، ما مخلينا نمارس شهواتنا بارتياح، فأنا أريد رأسه. في نفس اللحظة حسب الروايات أرسل خلفه وقطع رأس يحيى بن زكريا، وجيء به مقطوعا في إناء إلى هذه البغي العاهر. لهذا الإمام الحسين عليه السلام يستشهد يقول: من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا قد أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل على يد طاغوت زمانها. سيدي أنت أيضا سيهدى رأسك في طشت إلى يزيد بن معاوية. يحيى قتل تلك القتلة المفجعة، والحسين سلام الله عليه أيضا قطع رأسه، لكن يحيى أيها الأحباب لم يطف برأسه من مكان إلى مكان مدة 40 يوما. يحيى بن زكريا ما شهرت نساؤه من بلد إلى بلد تحدو بهن الأعداء ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. يحيى بن زكريا كانت أسرته مصونة، لكن أسرة الحسين أكثر من 52-53 يوم من كربلاء إلى الشام، ثم من الشام إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى المدينة المنورة، في حالة سبي وأسار، رجالها قد قتلت، أطفالها قد قتلت، نساؤها قد سبيت، فهذا واحد من الفروق بين القتلتين. حتى وقف ذلك الركب على مدينة رسول الله ونادت زينب: مدينة جدنا لا تقبلين. ليش يا سيدتي؟ مدينة جدنا لا تقبلين يا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. ساعد الله قلب الرباب ابنة امرئ القيس زوجة الحسين، لا رجال معها، زوجها قتل ولا بنين، هذا ابنها عبد الله الرضيع قد ذبح بسهم حرملة، لذلك لم تبق على قيد الحياة إلا فترة وجيزة نحو سنة ونصف أو تزيد قليلا. كأني بها ولسان حالها يا أنا جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاء من عاين تظلمة وخلي ديار الأحباب وحياة رأسك يا ضياء العينين يحسي من يوم عاشر بالمحار رمياضي. أنا ما غمضت عيني ولا بطلت لوني، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابني لنجا. أنا مرت علي أيام يا كعبة الوفاد، بظلالك الضافي عزيزة يا ابني لمجا. وهسام حزن ولن وضاع راسي على وسع، ألا لا تزين الدار إلا بأهلها. على الدار من بعد الحسين سلام، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.